بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله ونحن بعد الأربعين على عتبة ذكرى رحيله، يقول تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هو الذي يعطيه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله؟ تمهيدا ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام سأل أصحابه أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أي آية تدعو إلى رحمة الله أكثر، تدعو إلى رجاء تفضل الله ومنه وثوابه أكثر؟ فقال بعضهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية تدل على ما يوجب الرجاء عند المذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ما هو دون الشرك يغفره الله تعالى. قال له أمير المؤمنين حسنة وليست إياها، يعني في آية أرجى منها تحمل معنى الرجاء أكثر. فقال بعضهم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيضا هي آية تبعث الرجاء والأمل في أنفس المذنبين. الإمام علي سلام الله تعالى عليه قال له حسنة وليست إياها، هناك آية هي أرجى منها. فقال بعضهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهي أيضا تبعث على الأمل. قال عليه السلام حسنة وليست إياها. فقال بعضهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آية تدل على عمق الأمل والرجاء، لأنها تتحدث عن الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وبعد ذلك استغفروا، فالله تعالى لم يقل فقط بأن الله يغفر ذنوبهم، بل تحدث عن ثوابهم بعد ذلك. قال عليه السلام: حسنة وليست إياها. ثم أحجم الناس فقال أمير المؤمنين لهم: ما لكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ما عندنا شيء. فقال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أرجى آية في كتاب الله وأقم الصلاة، طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم صل على محمد. لماذا هذه الآية هي أرجى؟ لأن كل الآيات السابقة كانت تتحدث عن المغفرة، والمغفرة تعني الستر، بأن الله تعالى يستر على المذنب ولكن يبقى أثر الذنب. لذلك يوم القيامة حينما يأتي المذنبون الذين غفر الله لهم، كيف يمرون إلى الجنة؟ يأمر الله تعالى الجوارح أن تصمت، والملائكة أن تكتم، والأرض أن تسكت، ويعبرون بعد إسكاتهم، وإلا الأثر هو باق. بينما هذه الآية التي طرحها أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وأقم الصلاة، إن الحسنات، التي هي الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. لم يقل إن الحسنات يولدن المغفرة، يولدن الستر، لا، يذهبن. الصلاة تمحو السيئة، التوبة تسترها، والصلاة تمحوها. هذه الآية هي أرجى. لعل أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الرواية يريد منها الأرجى في الاستحقاق وليس في التفضل، لأنه يوجد رواية ثانية تتحدث عن آية أرجى هي غيرها. ما الفرق بين الاستحقاق والتفضل؟ نحن نؤمن عقائديا بأن الله تعالى إذا وعد يفي، يجب منه الوفاء. فلذلك إذا أعطى ثوابا على عمل يصبح الإنسان مستحقا لهذا العمل، وإلا كل شيء هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن لأن الله تعالى وعد، وإذا وعد وفى، يقال بالمصطلح العقائدي أصبح هذا الأمر بعنوان الاستحقاق، وإلا ما في حدا له حق على الله سبحانه وتعالى. ولكن لوعد الله يسمى استحقاق، لأن الله تعالى يفي بوعده. ولكن الله تعالى فوق الاستحقاق عنده تفضل، والتفضل هو الذي يعطيه الله تعالى برحمته في غير مورد الاستحقاق، في غير مورد العمل، يعطيه من باب المن، من باب التفضل، من باب الرحمة. من باب هذا التفضل وردت رواية ثانية. هذه الرواية الثانية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام أن أحدهم سأله: أية آية في كتاب الله أرجى؟ نفس السؤال، ولكن حديث أمير المؤمنين كان في باب الاستحقاق. هنا الإمام الباقر عليه السلام يقول لذلك السائل: ما يقول فيها قومك عند قومك؟ أية آية أرجى؟ فقال: يقولون: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إنه هي هذه أرجى آية. فقال عليه السلام: ولكن أهل البيت لا نقول ذلك. قال له: فأي شيء تقولون فيها؟ قال عليه السلام عن الآية الأرجى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة. إنه حديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، المقام الذي سوف يعطيه الله تعالى. ولسوف يعطيك، سوف تفيد الكلام عن المستقبل وليس عن هذه الدنيا. ولسوف يعطيك ربك بهذا العطاء فترضى. الإمام الباقر يفسر ذلك بما يصطلح عليه بالشفاعة. هذا الاصطلاح الذي ورد كثيرا في القرآن الكريم. مادة شفعة وردت في 30 موضعا من القرآن الكريم، والشفع مقابل الوتر، الوتر يعني الفرد، والشفع يعني في ضميمة. لذلك الذي يشفع لا يشفع لمن هو خال، لابد أن يكون عنده شيء فتأتي الشفاعة، لابد أن يكون عنده شيء سابق فتأتي الشفاعة. والشفاعة طرحها القرآن الكريم على نوعين، على نوع عبارة عن شفاعة باطلة ونوع عبارة عن شفاعة صحيحة. أما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة التي عبر القرآن الكريم عنها في بعض آياته بقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة شفاعة باطلة وبطلانها واضح، لأن المشركين كانوا يعتقدون بأن للأصنام تأثيرا مستقلا عن الله، تدبيرا مستقلا عن الله، بحيث يكون للأصنام تأثير على الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة شفاعة باطلة، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والشفاعة الثانية التي ثبتها القرآن الكريم وهي الشفاعة الصحيحة، أولا هي شفاعة الله سبحانه وتعالى، بداية ونهاية واستمرارا هي شفاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة هي لله. ولكن نحن نعرف من طريقة القرآن الكريم أنه يريد أن يربي الناس على عمق التوحيد بأن كل شيء كمالي هو لله، وحينما ينسب إلى غيره فإنما ينسب باعتبار أن الله تعالى أذن له وأن الله تعالى وسطه. الله يتوفى الأنفس وملك الموت يتوفى الأنفس، ولكن هذا ليس تناقض، وإنما الله تعالى هو بيده تدبير كل شيء، ووسط ملك الموت بكرامة هي أنه يقبض الأنفس، يقبض أرواح الناس. وهكذا في الشفاعة صرح القرآن الكريم بأن هناك من يشفعهم الله سبحانه وتعالى، يأذن لهم بالشفاعة. يقول الله سبحانه وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. من اتخذ عند الرحمن عهدا، في عهد بينه وبين الرحمن، هذا يعطيه الله الشفاعة، يأذن له بالشفاعة. والله تعالى يعبر عن هذا الإذن، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا تأكيد أن الشفاعة من الله، وحينما تكون الشفاعة من غيره تكون بإذنه، تكون بإذنه. وقد صرح القرآن الكريم عن شفيعين أساسيين. الشفيع الأول هم الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة تشفع، لها مقام الشفاعة. وأيضا أخبرنا الله تعالى عن شفاعة الشهداء بالحق الذين يشهدون على غيرهم، يكونون في مقام الشاهد عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا شك بأن من بين الذين، بل على رأس الذين يشهدون بالحق هم الأنبياء، هم الأوصياء، وعلى رأسهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة يشفعون إلى الله، ثلاثة يشفعون إلى الله يوم القيامة، فيشفعهم الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هؤلاء لمن يشفعون؟ من هو المشفوع له؟ من هم المشفوعون لهم؟ القرآن يجيب باستيعاب لبحث الشفاعة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني لا يشفعون لأي أحد، لأني ذكرت بأن الشفع مقابل الوتر، يعني بده يكون واحد عنده شيء وتأتي الشفاعة. الوتر يعني الفرد، الشفاعة يعني زوج، يعني بده يكون واحد عنده ما يمكن أن تأتي إليه الشفاعة من باب زيادة على ما عنده فتنقذه من الموقف ومن الأزمة التي يكون فيها. القرآن الكريم يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد أن يكون المشفوع له قد ارتضاه الله. كيف يعني ارتضاه الله؟ هل ارتضاه الله بمعنى أنه ارتضى عمله؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. المحسن غير العاصي لا يحتاج لشفاعة، الذي يحتاج لشفاعة وهي شفاعة المغفرة هم أهل الكبائر من أمتي. يعني من ارتضى ليس من ارتضى على صعيد العمل لأنه مذنب، لذلك تفسر لمن ارتضى يعني لمن ارتضى دينه، لمن ارتضى في عقيدته، ارتضاه الله لما يحمل من عقيدة ومن فكر سليم ومن نظرة صحيحة، وهذا لا يوجب الجرأة على المعاصي لأنه من يشفع له غير معلوم، قد تناله هذا الشفاعة وقد لا تناله. ما هو الذنب الذي على أساس يشفع له النبي أو أنه يشفع أو لا، هذا غير معلوم. هذه الشفاعة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى، يعطيها الله تعالى على الأسس التي ذكرت، الله تعالى منحها لأنبيائه كما ذكرت، ومنحها للعلماء الذين على رأسهم الأئمة عليهم السلام، ومنحها للشهداء. هذا المنح لمقامهم، لكرامتهم، وليظهر ذلك المقام يوم القيامة. ولكن مفتاح هذه الشفاعة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. شفاعته هي المفتاح. ليس الأمر فقط فيما تلوته في أول الكلمة: ولسوف يعطيك ربك فترضى، بل يوجد آية أخرى تتحدث عن نفس الموضوع، والتي يقول الله تعالى فيها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو هذا المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وآله؟ الإمام الكاظم عليه السلام يجيب: رواية تتحدث عن شفاعة النبي بأبهى صورها بما تمثل مفتاحا لشفاعة الأنبياء، إذ يتقدم على الأنبياء وعلى جميع الناس. يقول عليه السلام: يقوم الناس يوم القيامة مقدار 40 عاما، ويؤمر الشمس فيركب على رؤوس العباد، ويلجمهم العرق، ويؤمر الأرض لا تقبل من عرقهم شيئا. مشهد فظيع، شمس حارقة، عرق يتصبب من أبدان الناس ولا تبتلعه الأرض، يصاب الناس بشدة، كيف يخلصون أنفسهم من هذه الشدة؟ هم في ساحة يوم القيامة ويرون الأنبياء. يكمل الإمام عليه السلام: فيأتون آدم، يبتدئون من آدم، فيستشفعون منه، فيدلهم على نوح عليهما السلام، ويدلهم نوح على إبراهيم، ويدلهم إبراهيم على موسى، ويدلهم موسى على عيسى، ويدلهم عيسى فيقول عليكم بمحمد خاتم الرسل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فيقول محمد صلى الله عليه وآله: أنا لها. فينطلق حتى يأتي باب الجنة، فيدق فيقال له من هذا؟ والله أعلم. يعلم من هذا فيقول محمد، فيقال افتحوا له، فإذا فتح الباب استقبل ربه. طبعا هذا المعنى هو معنى يدل على الاستقبال من ناحية العلم بالوجود المبارك للحضرة الإلهية، وإلا الله سبحانه وتعالى لا مكان له، لا جهة له، لا جسم له، ولكنه يدل على الشعور بالحضرة الإلهية. فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا، فلا رفع رأسه حتى يقال تكلم وسل تعطى، واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويستقبل ربه فيخر ساجدا. فيقال له مثلها، تكلم وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه حتى أن النبي صلى الله عليه وآله ليشفع من قد أحرق بالنار. اللهم صل على محمد. يقول الإمام الكاظم: فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم أوجه من محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وهو قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والحمد لله رب العالمين.